أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. ما زال البحث في الحديث عن عدم لزوم الفورية الإجازة أو الرد، وتقدم الدليل الأول الذي استند إليه جماعة. وقبل المتابعة في ذلك، لا بأس بالوقوف عند المداخلة التي أثيرت في المجموعة. سلام، ما أدري من القائل، يعني منقول عنه الكلام. حاصل البحث يرتبط بالبحث الموضوعي، وهو في تحديد وتشخيص الفضول. فبنينا سابقا على أن الفضول كل شخص ليس له سلطنة على العقد، لا بأصالة ولا بوكالة ولا بولاية. فحينئذ بناء على ذلك لا يختص الفضول بالموارد التي ذكرت في الروايات، بل يشمل حتى الأجنبي عن الأصيل بالكلية. هذا كان ما توصلنا إليه في البحث الأخير. هذه المداخلة وهذه الشبهة المثارة مفادها أن الفضولي لا يشمل كل من هو خارج عن السلطنة على العقد، وتلك المطلقات التي استندنا إليها منصرفة. ويشهد لذلك الانصراف أمران. الأمر الأول الروايات، فإنه لا يوجد عندنا رواية دلت على أن الأجنبي بالكلية عن الأصيل طبق عليه قانون الفضولية، ما عندنا هكذا رواية. وإنما الروايات وردت في مثل الابن، في مثل المضارب في طرف المضاربة، وما شابه ذلك من الأفراد الذي لهم ارتباط ما بالأصيل. فالروايات اقتصرت على تلك الموارد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه إذا رجعنا إلى الواقع الخارجي نجد أن الأمر كذلك. فالشخص الأجنبي عن العقد إنما يقدم عليه على أمل أن الأصيل قد يكون له فيه مصلحة، كما في مثل صحيحة محمد بن قيس. الابن أقدم على البيع، وبعد بالنتيجة ابن صح، هو أجنبي عن العقد، لا يملك السلطنة على ذلك، لكن على أمل أن يكون في لوالده في ذلك مصلحة فيمضي العقد. أو مثلا السمسار الذي يتعامل معه شخص متمول، فالآن مثلا هناك بناء ولا أستطيع أن أتصل بهذا المتمول، فهذه الصفقة لو لم أجرها الآن تضيع منه، فأقدم على شراء ذلك العقار على أمل أن ألتقي بالمتمول الذي يرتبط معي ببيع وشراء وتجارة، فأخذ منه ماذا؟ الإجازة. فلهذين الأمرين حينئذ مثل أوفوا بالعقود، لا نسلم أن إطلاقها يشمل كل من هو أجنبي عن المعاملة. وهذا الكلام كما يجري في باب البيع يجري في باب النكاح، فهذه المطلقات حينئذ منصرفة إلى الفضولي الذي له نوع ارتباط مع الأصل، وهذا هو الذي ذكر في الروايات. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في توضيح هذه المداخلة. تفت جيدا، ينبغي أن نفرق بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون هناك واقع خارجي مع قطع النظر عن النصوص الشرعية، والحالة الثانية أن تكون النصوص الشرعية هي التي تفرض واقعا خارجيا. ما نحن فيه من قبيل الحالة الأولى، نعم نحن نسلم مع صاحب الشبهة بأنه في العادة الأمر كذلك، لا يأتي شخص لا علاقة له، عليكم السلام، لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالأصيل، ويشتري له بيتا أو يبيع بيته أو يزوجه. نعم الأمر كذلك، الواقع الخارجي هكذا. يعني ربما تعيش دهورا من الزمن لا يمر معك أن والله هناك أجنبي في بلد آخر قام وزوجك. نعم الواقع الخارجي كما ذكر المستشكل. والروايات والنصوص ناظرة إلى هذا الواقع الخارجي، خصوصا أن الغالب فيها طرحت مشاكل ابتلائية، كما في صحيحة محمد بن قيس، الابن باع جارية أبيه، باع أمة أبيه. فتلك النصوص الشرعية نظرها إلى ذلك الواقع الخارجي، لا أن النصوص الشرعية جاءت وفرضت لنا واقعا خارجيا. في العادة الذي يقدم على معاملة ولا سلطنة له عليها، في العادة يكون هناك نحو من أنحاء الارتباط مع الأصيل، هذا أمر مسلم ولا ننكره. فجاءت النصوص وأمضت هكذا معاملة في صورة ماذا؟ إجازة الأصيل. من دون أن يكون لتلك العادة أي دخل في إمضاء تلك النصوص، بل لخصوصية أنه بالإجازة انتسب العقد إلى الأصيل، وحينئذ تلك العادة الخارجية لا تشكل انصرافا للمطلقات التي تمسكنا بها. فإذا هذه الشبهة لا تمنع من الأخذ بالمطلقات، ولا تجعل الرأي الذي بنى عليه ابن حمزة في الوسيلة هو المقدم على الرأي المشهور. ماذا صار واضح الفكرة؟ نرجع إلى أصل بحثنا. كان المدعى أنه لا تجب الفورية، فلو تراخى الأصيل في الإجازة إما جهلا وإما لأجل التروي أو لأي سبب من الأسباب، فلا يسقط حقه في كونه له أن يجيز أو يرد. هذا كان المدعى. وصل الكلام إلى الوجه الثاني، وهو التمسك بصحيحة محمد بن قيس التي أشرت إليها قبل قليل. رواية هكذا تقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الأول، إلى آخر الرواية. المهم أن صاحب الأمة وهو الأب كان غائبا، ابنه باع أمة أبيه، المشتري لهذه الأمة أولادها، يعني عندك فاصل 9 أشهر على أقل تقدير أولادها. خب بعدما ولدت وصارت أم ولد، جاء الأب الغائب ولم يرضى، وادعى أن ابنه باع هذه الجارية من دون إذنه، فتنازع. فالإمام عليه السلام قال للمشتري هكذا، فناشده الذي اشتراها فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليد حتى ينفذ لك البيع. فأخذ الابن، ذاك عندما رأى ابنه أخذ، بالأخير اضطر وأجاز هذه المعاملة. طيب ما بين البيع وما بين الإجازة يوجد فاصل كبير. هناك فاصل كبير في صورة الجهل، وهو عندما كان صاحب الأمة غائبا، لكن مع ذلك هناك فاصل بعد العلم، لأنه صار منازعة وذاك أخذ الابن وبعد ذلك تحاكما فصار ما صار. فإذا هذه الرواية بحسب موردها تدل بوضوح على أن الإجازة لم تعمل بشكل فوري، بل هذه الرواية كما تعلمون في المكاسب بحثت في مورد الإجازة بعد الرد، يعني فهم من استنكار الأب بعد مجيئه من غيبته أنه رد ما فعله ابنه. فجاء بعد ذلك، جاءت بعد ذلك ماذا؟ الإجازة. ففي بحث طرح في المكاسب أنه هل يجوز الإجازة بعد الرد أو لا. هذه الرواية من جملة الأدلة التي استدل بها القائل بجواز الإجازة بعد الرد. لكن الآن ليس لنا شغل بهذا الفرع، شغلنا أن هذه الإجازة حصلت بعد تراخ طويل فتدل على عدم وجوب ماذا؟ الفور. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ما عن السيد الخوئي رحمة الله عليه من أن الإجازة من قبل الأصيل بمنزلة إنشاء العقد منه. ليه؟ لأنه كما أن العقد ينتسب إلي بصدور الإنشاء مني، ينتسب إلي ماذا؟ بصدور الإنشاء من الغير وإجازتي. فإذن يصح أن نقول بأن الإجازة بمنزلة ماذا؟ بمنزلة إنشاء العقد. ومن الواضح أنه لا يلزم الأصيل التعجيل في إنشاء العقد، فالإجازة أيضا كذلك. هذا كلام من ودليل السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى في هذه المسألة. تفهم جيدا، نحن نعرف بأن الفضولية قد تكون من الموجب وقد تكون من القابل وقد تكون من كليهما. لو فرضنا في باب النكاح الموجب من؟ المرأة. زوجتك نفسي هي الموجب، فأنشأت المعاملة بنفسها أو بوكيلها، يعني بمن له سلطة، إما هي بنفسها أو الوكيل أو الولي. زوجتك نفسي أو زوجت نفسي لزيد، جاء عمرو الذي ليس وكيلا ولا وليا ولا أصيلا وقال قبلت التزويج عن زيد، فالفضولية وقعت في جانب من؟ في جانب القابل لا في جانب الموجب. ما هو مقصود السيد الخوئي رحمة الله عليه من أن الإجازة بمنزلة إنشاء المعاملة؟ هل المقصود خصوص الموجب؟ الموجب لا يوجد أحد يفرض عليه الاستعجال، الكلام صحيح، الموجب لا استعجال له، يمكن أن ينشئ الآن يمكن أن ينشئ بعد سنة. لكن الفضولية لا تختص بالإيجاب، وإن كان المقصود من المنشئ الأعم من الموجب والقابل فهنا يوجد إشكال. في الفصل العاشر من كتاب النكاح في في المسألة العاشرة تقدم معنا مسألة وافق عليها العلماء. ما هي هذه المسألة التي تقدمت؟ هكذا يقول صاحب العروة: ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. مجلس الإيجاب والقبول في هذا المصلى، إذا كان الإيجاب لابد أن يكون القبول في هذا المصلى، لأن الإيجاب في هذا المصلى والقبول وين؟ في الحرم. البعض ذكر شرطية اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. هذا الشرط رفضه الأعلى بدعوى أنه لا خصوصية للمجلس. نعم، في بعض الأحيان لو أوجبت في هذا المصلى وحصل القبول في الحرم يبطل، لا لأجل شرطية الاتحاد، بل لطول الفصل بين الإيجاب والقبول، وهذا قبيله الأعلام. إذا كان الأمر كذلك فيشكل الأمر فيما نحن فيه. لو أوجبت المرأة الأصيلة وقبل الفضولي وبعد أيام أجاز الأصيل القابل، سوف يحصل ماذا؟ فاصل بين الإيجاب والقبول. إذا حافظنا على ما ادعاه السيد الخوئي المنزلة أن هذا بمنزلة ذاك، إذا كان بمنزلته إذا كان بمنزلته فكما لا يجوز الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول، لا يجوز الفصل الطويل بين الإيجاب والإجازة. إذن هذا الدليل الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه محل إشكال. لكن نكتفي بالأدلة الأخرى، ليس إلا بهذا الدليل الذي ذكره السيد الخوئي كصحيحة محمد بن قيس. اللهم إلا أن يقال أنه في صحيحة محمد بن قيس إنما جوز الشارع تأخر الإجازة لوجود المنازعة والخلاف، فلا نستطيع أن نعمم على كل الموارد حتى إذا لم يكن هناك نزاع. لا، أنا أريد أن أتروض. واحد الآن قال: زوجتك فلان امرأة، علمت ولم أقل مباشرة قبلت أو رددت، أريد أن أتروض في الأمر، أريد أعرف من هي هذه المرأة، أريد أسأل، أدرس وضعي إلى آخره، بل مضت أسابيع فلا يوجد نزاع، فهل صحيحة محمد بن قيس تدل على جواز ذلك باعتبار أنه في صحيحة محمد بن قيس لا يوجد لفظ بشكل مباشر يدل على جواز تأخر الإجازة؟ لو كان في لفظ هكذا نقول يا أخي المورد لا يخصص الوالد، وإنما الموجود عندنا في رواية محمد بن قيس مجرد ماذا؟ مجرد أن المورد فيه تأخر. لعل المورد فيه تأخر لخصوصية وجود ماذا؟ النزاع. أما في غير هذه الصورة، في صورة التراخي للروية أو هكذا، الآن أنا مشغول لا أريد والله أقول قبلت أو أجزت أو ما شابه ذلك، فصحيحة محمد بن قيس الأمر فيها مشكلون. ففي غير موارد النزاع القضية مبتنية على الاحتياط. على كل تقدير، لو قبلنا عموم الفتوى أنه لا يشترط الفورية في إعمال الإجازة، بما أن بحثنا في النكاح نمثل على النكاح، في بعض الأحيان قد يكون في التأخير ضرر على من؟ على الطرف الآخر الأصيل. هذه المرأة زوجت نفسها لي وقبل الفضول، وأنا علمت بذلك وأريد على أقل من مهلي كما يقولون سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات حتى أجيز. طيب هذه المرأة الآن مثلا في سن ترغب في أن تلد، إذا انتظرت إلى تلك الفترة بعد ذلك لا تلد، المهم يحصل عليها ضرر، وموارد الضرر في النكاح في غاية الكثرة. فلو تضرر الأصيل هل حينئذ نقول بعد مهلة المجيز انتهت، عليك إما أن تجيز وإما أن تطلق، أو لا يبقى بمقتضى إطلاق الأدلة التي تمسكوا بها هو بالاختيار ولو إلى الأبد؟ السيد الحكيم رحمة الله عليه ذكر أنه إذا لزم الضرر عليها في المثال الذي ذكرناه من تأخير الإجازة، حينئذ نرفع هذا الضرر بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. فنشرع لها حق الفسخ، بما أنه يوجد ضرر والشارع المقدس بمقتضى حديث نفع الضرر يقول لا نشرع حكما فيه ضرر، فيثبت لها ماذا؟ حق الفسخ. مجرد أن ترى أن في ضرر يمكن لها أن تفسخ، ويمكن لها أن تقبل لأن رفع الضرر عنها ليس بواجب، تريد أن تنتظر، لا تريد ولدا مثلا. فإذا قاعدة لا ضرر تشرع لها الفسخ على ما ذكره الفقهاء في خيار الغبن. في خيار الغبن المشكلة التي خيار الغبن يختلف عن سائر الخيارات، أن سائر الخيارات فيها نصوص روائية تدل على الخيار بعينه، خيار المجلس يوجد روايات، خيار الحيوان يوجد روايات، سائر الخيارات يوجد روايات، إلا ماذا؟ خيار الغنم. طبعا في رواية بعيدة وهي مسألة استندوا إلى باب مثلا ما يسمى بالفقه في باب المكروهات بتلقي الركبان، حملوه على خيار الغبن لكن محمل بعيد. أما رواية واضحة الدلالة على خيار الغبن ما عندنا، فلذا الفقهاء توسلوا لإثبات خيار الغبن بماذا؟ بقاعدة الضرر. طبعا فيه بحث، هناك أيضا فيه بحث. فإذا إذا لزم الضرر على هذه المرأة من تأخير الطرف الآخر في إعمال الإجازة يشرع لها حق الفسخ بمقتضى قاعدة نفي الضرر. هذا الوجه وهذا البيان تواجهه إشكالية أن بعض الروايات دلت على أن النكاح لا خيار فيه، وهذا مسلم عند الفقهاء أن النكاح من العقود اللازمة الذي لا يوجد فيها خيار. فالآن صارت النكاح ماذا؟ عقد جائز لها أن تفسخ. موارد الفسخ في النكاح محدودة، وهي العيوب الأربعة المعروفة. أما في غير ذلك النصوص دلت على أنه لا خيار في النكاح، الآن صار لها خيار. يجيب السيد الحكيم رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أنه مقتضى الصناعة هكذا، أنه إذا عندنا نص عام أو مطلق مفاده نفي الخيار في النكاح، هذا النص العام نحمله على كونه ناظرا إلى الحكم الأول للنكاح، فإذا صلحت قاعدة لا ضرر لتشريع الفاسخ حينئذ تكون حاكمة على هذا العموم، لأن ما تثبته قاعدة لا ضرر حكم الشيء بعنوان ثانوي بعنوان الضرر، وما ينفيه العموم حكم الشيء بعنوانه الأول. هذا نظير مثلا، نحن عندنا أدلة تدل على أنه مع وجود الماء لا يشرع إلا ماذا؟ إلا الوضوء. مع وجود الماء لا يشرع إلا الوضوء. جاءت قاعدة لا ضرر أو لا حرج أو ما شابه ذلك، قالت في صورة الضرر أو في صورة الحرج ننتقل إلى التيمم، فهل منعنا من جريان قاعدة لا ضرر ولا حرج لأجل وجود عموم أنه مع وجود الماء لا يشرع إلا الوضوء؟ لا، هذا مع وجود الماء لا يشرع إلا الوضوء ثابت للشيء بعنوانه الأول، وقاعدة نفي الضرر ونفي الحرج تثبت الحكم بعنوان ثاني، فما نحن فيه أيضا من هذا القبيل. هذا تحقيق السيد الحكيم رحمة الله عليه في المسألة، لكن نلتفت جيدا أنه هو لم يبت في المسألة، وإنما بنى هذا الأمر على تقدير قبولنا لمبنى أن قاعدة لا ضرر تشرع الفسخ. بناء على ذلك ما ذكره السيد الحكيم في غاية المتانة وهو صحيح. سيد الخوئي رحمة الله عليه كعادته في تتبع كلام المستمسك ناقشه بوجوه ثلاثة، لم يرفض ما أفاده في المستمسك بوجوه ثلاثة. الإشكال الأول أنه أصلا في هذا البحث لا تجري قاعدة نفي الظرف، لأن هذه القاعدة لها موضوع، موضوعها ما هو؟ الضرر. لابد أن يوجد ضرر حتى نقول الشارع المقدس لم يشرع في الإسلام حكما ضرريا، وفيما نحن فيه لا يوجد ضرر. أي ضرر يأتي إلى هذه المرأة؟ لا تستطيع أن تتزوج، ليش تستطيع؟ كيف؟ يقول لأن عقد النكاح إنما يكون لازما إذا تم، يعني إذا صار فيه إيجاب وقبول. أما إذا الآن في كل العقود اللازمة هكذا، ليس فقط في النكاح، الآن أنا قلت لك بعتك هذا الكتاب، بمجرد أن قلت بعتك هذا الكتاب لا يلزم العقد، لأنه ما في عقد سالب بانتفاء الموضوع. العقد متقوم بماذا؟ بالطرفين، بالإيجاب والقبول. فما دام لم يقل المشتري قبلت لا تلزم المعامل. فإذا فيما نحن فيه قبل أن يجيز الطرف الآخر، هذه لا يوجد عقد حتى نقول إذا حكم الشارع بلزوم المعاملة فيه ضرر على هذه المرأة، فنرفع اللزوم ويشرع لها حق الفسخ بعد ما في عقد. فإذا أصل الضرر الذي هو موضوع لإجراء قاعدة لا ضرر غير متوفر، فلا تجري قاعدة لا ضرر عليها. هو قالت زوجت نفسي من زيد، وبعد زيد ما أجاز، بعد ما صار في عقد. ما يوجد في الخارج وعقد صوري، لأن الذي قال قبلته ليس له سلطنة على القبول. فإذا تستطيع هي ماذا؟ أن تذهب وتتزوج بعد، لا ملزمة له. فإذا تزوجت ارتفع الضرر عنها وزال موضوع وموضع الإجازة بعد، لا معنى لأن نقول لذاك الرجل تستطيع أن تجيز أو لا تجيز. هذه الملاحظة الأولى التي سجلها السيد الخوئي رحمة الله عليه على ما تقدم عن السيد الحكيم. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.